بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. ذكرنا بعض الوجوه لإثبات اعتبار سليمان بن خالد، ومن الوجوه التي تصلح لذلك الرابع منها ما ذكره الشيخ المفيد قدس سره في النص على إمامة موسى الكاظم بالإمامة من أبيه عليه السلام قال الشيخ المفيد: فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد الله عليه السلام الصادق على ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد الله، لاحظوا التعبير، من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم، المفضل ابن عمر الجعفي ومعاذ ابن كثير وعبد الرحمن ابن الحجاج، المفضل ابن عمر ومعاذ ابن كثير وعبد الرحمن ابن الحجاج والفيض ابن المختار ويعقوب السراج وسليمان ابن خالد وصفوان الجمال. فذكر سليمان في ضمن من تنطبق عليه هذه الصفات، والظاهر من كلام الشيخ المفيد هو توصيف الجميع بجميع الصفات، لا أنه توصيف كل واحد منهم ببعض هذه الصفات التي ذكرها، لأن هذا هو اللي هو مناسب لشأن القضية. يعني شوفوا، هو الصفات اللي ذكرها كانت هي هذه: أنه من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته. احنا صاحبنا سليمان ابن خالد هو من أصحاب الباقر، هو طبيعي ينطبق عليه أنه من شيوخ أصحاب، وتوفي في عصر الصادق وترضى وكذا وترحم عليه توجع له إلى آخره وأوصى بولده، مرت عندنا بعض النصوص من هذا القبيل، فهو من الشيوخ وهو من خاصته وبطانته وثقاته الفقهاء. احنا ايضا ثبت عندنا انه هو هذا الرجل من الفقهاء الصالحين الى اخره بعد كلام. خامسها ما رواه الكشي اللي ذكرنا احنا سابقا فلا نعيد. واما الدلالة فهي ظاهرة من قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. بلي
في درس الأمس النجاشة قال عن سليمان أنه توفي في أيام الإمام صالح.
أحسنتم، أي صحيح.
يعني كيف روى الرواية على إمامة الكاظم عليه السلام؟
شنو الإشكال؟
توفى في حياة الإمام.
إيه، فهو
روى ما بقى بعد حياة الإمام.
لا، مو روى عن الكاظم عليه السلام.
لا، يعني الآن المشايخ المفيد يقول هو روى الرواية الذي قال الإمام الصادق روى قال
بالإمامة
الإمام أحسنت غير قال بعدين.
لا، ما قال، قال أنه هو روى.
لا، يعني عقليا إحنا ما نقول، يعني
لا شيخنا، هذا صاير إشي اشتباه بالألفاظ، بس اسمحوا. هو الشيخ اللي ذكر قال هذول أصحاب الصادق اللي رووا النص من الصادق
عليه السلام. ليش
بعد حياة الإمام؟ هو روى النص من الصادق على إمامة ولده الكاظم، فالإمام الصادق في حياته هو ذكر أن الوصية من بعده والإمامة للكاظم عليه السلام، فهو الرجل هذا هم أحد الذين اطلعوا على هذا الحال ورووا في حياة الصادق عليه السلام، مو أنه روى عن الكاظم أو أنه ذكر هذا الأمر بعد وفاة الصادق، ما بأي غضاضة من هالناحية. على أي حال، هذه الرواية انتهى الكلام فيها فلا نعيد. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد، الدلالة ذكرناها مذكرناها أمس، ما ذكرناها؟ إذا ما ذكرناها بخدمتكم صحيح. المهم الدلالة خصوص بعد تمامية السند، أحسنت. الدلالة هي ظاهرة من قوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد تقدم أن الغيبة وقيعة في المغتاب، والوقيعة نيل من المغتاب، نيل باللسان. من أوضح مصاديق النيل باللسان هي الغيبة، فمن يتعرض للغيبة لا يعد سالما، وأن هذا مو سالم من لسان الناس مثلا، مو سالم من لسان هذا الإنسان، صحيح لو لا؟ فصدورها من أي أحد في حق أي مسلم مخل بما يقتضيه إسلامه من أن المسلم لابد أن يسلم من لسانه ويده، صحيح؟ فهو ما بها لفظ الغيبة، لكن هو واضح أنه بأطلاقه هي تشمل الغيبة، تشمل السب، تشمل اللعن، تشمل أي نحو من أنحاء الإساءة من جملة الغيب. فمن يستغيب ويقع في إخوانه في المسلمين لا يكون ممن سلم المسلمون من لسانه ويده. واضح إن شاء الله؟ فأصور الدلالة واضحة جدا على المدعى. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذم المسلمين ولا لا تذم، لاحظتوا ذم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، نعوذ بالله، ومن تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته. طبعا هذا هو آية مهم الحديث، أنه ينهى حتى عن تتبع العورات. أكو نزعة هي تحاول أن تعرف الآخرين وتلتفت إلى نواقصهم، يبدو هذه هي النزعة نفسها هي من الأمور السيئة جدا نعوذ بالله، وبها أثار وضعية، وبها أثار وضعية، وهذا هو من أسباب السقوط الاجتماعي، السقوط المجتمع يعني، لأن من يصير به هذا النزعة لتتبع الفضائح والنواقص عند الناس، بحيث ربما هو حتى يمسك لسانه عن أن يقول، أو أذن عن أن تسمع، أو عين عن أن تقرأ وتتابع، هو يريد لفرد جهد جهيد يعني، يتصور فقط إذا يحكي ويصرح بالاسم هو راح يصير غيبة، وأما ما عدا ذلك فيهتم اهتمام بالغ بالأمر نعوذ بالله، مع أنه عندنا نصوص كثيرة. هذا واحد من أدن ينهى أصلا عن أصل هذه الحالة، أن أصل هذه الحالة هي منهي عنه. نعم. سنده تام، دلالته أيضا تام، السند واضح أنه تام، بعد ما يحتاج هو أي حديث في المسألة. محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، علي بن النعمان، إسحاق بن عمار، يعني ما أصور أي إشكال موجود في أي واحد من هؤلاء. ودلالته أيضا تامة، لأن النهي عن الذم وتتبع العورة مصداقها الواضح هو الغيبة، لأنه الغيبة هي ذم ولو في غيبته، ما يخالف، بس هو ينطبق على، وتتبع العورة أيضا واضح أنه هو هذا منشأ للغيبة، هو تتبع النواقص وكذا، فهذا الكلام ما يجتمع أصلا مع الغيبة. والعنوان المذكور أنه يقع تقع عليه الغيبة عنوان الإسلام المسلم فقط، ما أخذ عنوان الإيمان. هذان الحديثان كلاهما صالحان لإثبات الإطلاق في الإسلام، هذا واضح، من حيث السند لاحظت أن القضية تامة تماما. سليمان بن خالد هم تم بشكل تام بعد لا غبار عليه. وأيضا هذا الحديث الثاني أيضا تام. الثالث ما رواه الكليب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحجال عن عاصم بن حميد أو حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو هذا الحديث نفسه؟ بلي
عورات وعثرات.
أي الساعة هذا هو إذا هالشي راح شوي المطلب يتبلور أو يتغير عما ذكرناه عنف. المهم خلينا نقرأ المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلمين. بعد ما به تذمه ذم ما به ذاك به ذم، فيصير واضح أنه ينطبق على الغيبة جدا، لكن هذا به نهي عن اتباع العثرات. فإن من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته، ومن تتبع الله عثرته يفضحه، نعوذ بالله. هذا الحديث بما فيه من سند من دلالة، أولا خلنا نذكر العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق. الحديث السابق بقضية الذم وهذا ما بي، وذاك بتتبع العورات، هنا نذكر تتبع العثرات. فيمكن الجمع بين الحديثين، والأقرب ما دام أنه حديث صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الأقرب أنهما يشيران إلى نفس المضمون النبوي الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله. يبقى واحد اختصر ما ذكر الذم، الآخر ذكر الذم، يمكن تجمع بينهما مثبتان. واحد عبر العورات، واحد عبر العثرات، والعورات والعثرات من أقرب الأمور إلى بعضها، فربما هو يصير نقل بالمعنى. فإذن من يقدر نبني على أنهما حديثان؟ فصار هذا الحديث السابق وإن كان هو فيه شيء من الاختلاف عن هذا الحديث اللاحق، راح يدخل تقييم الحديث السابق بتقييم الحديث اللاحق. فاسمع التقييم، ما هو التقييم؟ هكذا تحدثنا فيما سبق عندما استعرضنا أدلة الغيبة، ذكرنا هذا الحديث في أدلة الغيبة، ذكرنا هناك بيان تعدد طرقه، طرق هذا الحديث وتضافرها. وهذان الحديثان هن من الطرق المختلفة لهذا المضمون الجصر، وسلامة السند في بعضها. الحديث السابق سندتان، والحديث اللاحق ربما سند به مشكلة، وسلامة السند في بعضها، ومما هو سليم السند، مما هو سليم السند، ما رواه عن الكلين نفسه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم أو الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. هذا السند هم جدا تام، لاحظتوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر نحوه، نفس هذا الحديث المضمون الذي ذكره، اللي هو قلنا حسب الظاهر نفس الحديث الثاني، وذكر نحوه، إلا أنه قال: لا تتبعوا عثرات المؤمنين. وهنا يتغير المطلب تماما، راح يتغير المطلب. كيف؟ لأن تعبير المؤمنين من يكون بنفس الحديث راح يجعل عندنا نسختان، راح يجعل عندنا نسختين من الحديث، إحداهما نسخة المسلمين والأخرى نسخة المؤمنين. على أي أساس نبني على نسخة المسلمين بعد؟ نسخة عندنا نسخة أخرى، شنو المرجح؟ ويحتمل أن يكون ما صدر هو المؤمنين، فإذا بنينا على الفارق فعلى أي أساس نبني على المسلمين وأنه هو العام؟ أما إذا لا بنينا على ما وعدنا به وأشرنا إليه فيما سبق وقلنا ربما هو يكون وجه الجمع أن المراد من المسلمين هم المؤمنين، فانحلت القضية. بس بعد ما أكو إطلاق، إطلاق بعد ما راح يصير عندنا للمخالف، صار المراد الجدي من المسلمين هو واقعا المؤمنين. صحيح لولا
سيد العفو شو صار المجال بين الروايتين؟ الرواية الثانية سنوات العفو سلم ولا تاب، وهي الرواية كذلك سنوات تاب بين الجمع بين المسلمين والمؤمنين.
الجمع هو ما مرتبط بالسند، الجمع مرتبط بالمضمون. نقول هو المضمون واحد، من يصير مضمون واحد فالظاهر أنه هذا الحديث نفسه هو صدر من النبي صلى الله عليه وآله. من يصير هذا هو الظاهر فبعد ما نقدر نبني أن ما قاله النبي صلى الله عليه وآله هو كلمة المسلمين، ربما هو قال كلمة المؤمنين. فإذا كان ما قاله كلمة المؤمنين بعد ما راح ينفع في المقام ولا يكون من أدلة الباب، من أدلة هذه الطائفة اللي قلنا أخذ فيها العنوان العام، عنوان الإسلام العام. مع ذلك لا، ليش الرد؟ نقول احنا نسختان عندنا، عندنا الطريق الثاني هو أيضا ثابت.
نقول ورد في مقامين
كلش بعيد. نعم، شوفوا هنا أنا إذا هيك خلينا نبحث هذه القضية. إحنا تسألني تجزم أنه لم يقله في مقامه؟ ما أقدر أجزم. تدرون باب الاحتمالات مفتوح، وإحنا جهلنا واحتمالاتنا أضعاف أضعاف علمنا. ولكن في مقام الاستنباط نقدر نبني على التعدد أيضا لا. ليش؟ احتفاف الحديث بما يوجب الريب يمنع من حجيته، فهنا وجود رواية أخرى فيها عبارة أخرى تقرب جدا أن يكون، ومع الاحتمال القوي جدا وتوفر القرائن على أن ما صدر هو واحد، لكن مو جزما وإنما ظنا شديدا قريبا من الاطمئنان، هذا يوجب الريب في البناء على كلمة المسلمين. إذا أوجب الريب يعطل الحجية. وإحنا هنا عندنا طريقتان، عندنا نفسان يتجاذبنا به أستاذان رحم الله السيد القمي وحفظ الله السيد الحكيم. السيد القمي طريقته من يصير روايتين يقول احنا نبني على التعدد، الا تجيب لي دليل قاطع على انه نفس الروايه. مثلا اذا اتفقا تماما بس واحده بها حرف اضافي، اما هنا أنا يقول ربما ذيك ذكر الذم هذا ما ذكر الذم، مثلا ذيك عبر هذا تعبر هذا ما عبر، اذا احنا نبني على التعدد. شنو المانع؟ النبي صلى الله عليه واله كان عنده مصلحه في ان يكرر الموعظه، فاذا نبني عليهما. سيد الاستاذ لا، سيد الحكيم دام ظله طريقته مختلفة، يقول واضح هذا، شنو تشككون هذه الأمور؟ هذه قضية واضحة، هذا وسواس، هذا ما أدري كذا. يعتبر هذا التشكيك في مثل هذه الأمور ضرب من الوسواس العرفي والعقلائي. واضح هو هذا، مبين الحديث نفسه هو، ويضايق أن واحد يدقق ويسأله عن هذا الاحتمال، يعتبر هذا الاحتمال كأنه احتمال بخروج عن مقتضى الطبيعة العقلائية في التعاطي مع الأمور. يقول أنت تجي للفقه كنت تحفظ مرتكزاتك العقلائية. منطق السيد الأستاذ السيد القمي رحمه الله يقول واحد لازم يصير دقيق، هذا الاحتمال موجود، حجة قامت به، على أي أساس؟ شوفوا أكو ذوقان، صحيح لولا على أي حال إحنا خمدة كنا متأثرين بالسيد الحكيم، ثم عندما تشرفنا بالحضور عند السيد القمي أيضا تدريجا تأثرنا به، ولكن ما يبدو لنا أن التوازن في الرؤية في أمثال هذه الأمور هو احترام الاحتمال الذي يقوله السيد القمي. احتمال موجود كما أنتم أيضا هم يبدو منكم تستشكون يقولون ربما هذا الاحتمال ما تقدر تنفي. فهذا الاحتمال مو أنه مثل طريقة السيد الأستاذ في بعض الأحيان، ما أقول في هذا المقام، أنا قاعد عن منهج استنباطي، طريقة يعني مذاق في الاستنباط. فهذا الاحتمال لا نتعامل معه كأنه ضرب من الوسواس، وأنه هذا لازم يهمل ويلغى ما يصغى إليه. هذا من جانب. ومن جانب آخر ماذا نقول؟ نقول أنه الحجية تتعطل. ليش الحجية تتعطل؟ على نفس مذاق السيد الأستاذ، أن الأمر الذي يكون عقلائيا فيه منشأ للريب بصدور هذه الكلمة بالخصوص، هذا بلا إشكال يوجب الريب العقلائي في مثله. احنا مو أكثر من مرة نذكر نقول حتى بعد البناء على خبر، حجية خبر الثقة، الخبر المحفوف بما يوجب الريب هذا مطروح عند العقلاء من الاعتبار، صح لو لا؟ العقلاء ما يعتبروا. انت الآن شوف كلام يجيك به ثقة ولكن به شيء مريب، انت تتوقف يقول خلني نتأكد صحيح لو لا، شيء مريب مو غريب، مجرد غريب لا، مريب، بحيث هو يوجب الريب عند نوع العقلاء. هنا في المقام من يصير عندنا نسخة ثانية، هذه توجب الريب في البناء على النسخة الأولى، مثل نسخة المسلمين في المقام. فالاحتمال موجود خلاف الوجدان أن ننفيه، أن ننفيه. وما ينطلق منه السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره له وجاهته، ما يقدر نعطله. ولكن في نفس الوقت في مقام الحجية عملا نأخذ به ما هو دأب السيد الأستاذ الحكيم دام ظله. لماذا؟ لأن هو هذا الطريقة العقلائية هي هكذا، ماذا نفعل؟ الطريقة العقلائية هي هكذا. سيجي واحد يخبرك عن وصية، قل فلان أوصى، يجي واحد أيضا يخبرك نفس المضمون بس بكلمة واحدة تختلف، قل أنت متأكد سمعت هاي الكلمة؟ قل لي أنا متأكد. فأنت شنو تقول؟ ما ندري. أنت شنو نفس المجلس؟ بعد ما تقدر تقول هذا، عفوا نفس المجلس هذا صار غير شيء، بعد ما تقدر تقول أنا أبني على هذه الوصية، لأن هن الكلامان متقاربان جدا. عقلائيا إنسان يتوقف، ما عندنا غير هذا. وهي قضية مو برهانية، هاي قضية افتكازية. نعم، عندكم إضافة تعليق؟ شيخنا عندكم شيء لو نمشي؟ أي بخدمتك، بخدمتك، بخدمتك. وعليه ومع اختلاف النسخ، احنا بعد هذا المطلب بحيثياته وتفاصيله او معنى اليه ايماء، انا بعض الاحيان اتعمد ان اشير الى ايماءات الكتابة حتى يصير تدقيق، مو يعني على اي حال مو غرضي انا اعرف كتابتي نعوذ بالله، وانما حتى يصير تدقيق، حتى يصير تأمل بالكلمات. احنا ما قلنا نجزم، شوفوا بالكتاب هو هذا مركوز في النفس، الإنسان من يكتب في شيء دقيق عبرنا، والظاهر أنه لا يمكن البناء على تعدد الرواية، من يقدر البناء على تعدد؟ يعني متوقفين، من يصير متوقفين؟ بينما على كلام السيد القمي كانوا نبني على تعدد الرواية، نقول الأصل أنه هذا الكلام غير ذاك الكلام، ماكو دليل على ليش هذا لا يمكن البناء، يعني عملا في مقام الحجية لا يمكن البناء. واضح إن شاء الله؟ زين. ومع اختلاف النسخ لا يصح البناء على نسخة المسلمين، يعني هذا معنى لا يمكن البناء، إذ لا مرجح واضح لها، بل قد تكون الأرجحية لنسخة المؤمنين لعلو كعبها بأوثقية رجالها. إذا قلنا نأخذ بما جاء به الأوثق، فالأوثقية هي هذه رواية ابن أبي عمر اللي بها ابن أبي عمر، لأن هؤلاء مرتبتهم في الوثاقة أهم من مرتبة أولئك. على أي حال هذا هو مو أكثر من أنه احتمال، على الأقل يوجب التوقف.
تعدد رواية المسلمين لا يوجب،
هذا هم جهة أخرى. أحسنت. تعدد رواية المسلمين هذا هم جهة أخرى. نعم هذه جهة أخرى مرجحة مرجحة معاكسة. أحسنتم، هذا هم ينبغي التنبه إليها. ولو تنزلنا عن ذلك، لو فرضنا تنزلنا وبنينا على نسخة المسلمين، لكن هذا تنزلي بعد كلام تنزلي، فإن دلالتها وافية لإثبات حرمة اغتياب المسلمين، ولا يقال إنه أجنبي عن الغيبة، وهذا مو غيبة، جابنا للغيبة، وذلك لما مر سابقا من كونه دالا على حرمة الغيبة بالأولوية العرفية أو على الأقل بفهم عدم الخصوصية. من تتبع العورات كأنه من يصير هذا أمر مذموم هو يكفينا نفتهم من عنده، حتى لو ما ذكر الذم، حتى مع عدم مع ذكر الذم هو واضح يصير هذا الذم هو واضح يشمل الغيبة، مع عدم ذكر الذم وذكر تتبع العورات فحسب هو هذا يكفي في استفادة الغيبة بفهم عدم الخصوصية، مو إلا بالأولوية بفهم، لأنه الغيبة شنو؟ إشهار العورات وبيانها، بينما هو محض التتبع إذا يصير مذموم ومحرم إيش راح يكون؟ هو الغيبة من باب الأولى أنها محرمة. لا، إذا واحد يقول لا مو واضحة الأولوية، قد يكون هو نفس بيان الأمور بلا تتبع هذا هو نفسه كفعل مذموم، مو التتبع كحالة نفسية سيئة قبيحة كذا ناشئة من جهات مثلا فلانية في الشخصية خبث، هذا نقول لا أقل من فهم عدم الخصوصية عرفا، هذا أقل التقادير تنزلا أيضا، وإلا حسب الظاهر العرفي أن الغيبة أسوأ عرفا، مو أنه من باب الأولوية، لا لا عرفا أن الغيبة أشد وأكثر مبغوضية من محض تتبع العورات.
تتبع العورات مو تجسس؟
يشبه إيه يدخل بالتجسس؟ شنو المعنى؟ إحنا ما قلنا أنه غيره، إحنا ما قلنا أنه نفسه، إحنا قلنا هذا أكو أولوية عرفية. هو بعد واضح عرفا واحد مجرد يتبع عورات واحد هو فيما بينه وبين نفسه، مثل ما هو يشهر العورات والعيوب والعثرات هذا أشد، هو قاعد ينشرها هو يقولها للآخر أشد عرفا أشد، مو أن أحكي ميزان هيك دقي عقلي في القبح العقلي، لا عرفا أشد، هذا أشد من عنده. الرواية الرابعة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.